الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند قوله مثلا بمثل، يستدل به على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهي أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، يبقى يأتي إن شاء الله فيها تفصيل بقى كده خلافا لأهل الرأي، خلافا لأهل الرأي. وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة، حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل، وفي ذلك تفصيل يأتي في حديث أبي بكرة إن شاء الله تعالى. قوله وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة في الإيضاح. مثلا بمثل سواء بسواء، دي الجملة، مثلا بمثل سواء بسواء، يدوا نفس الايه، لكن لماذا قال مثلا بمثل سواء بسواء؟ نعم، فيحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة في الإيضاح كما قاله النووي في المنهاج. وقال ابن دقيق العيد يقتضي اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزونا فبالوزن، وما كان مكيلا فبالكيل، وعزوتك للإحكام له. وزاد ابن الملقن فقال أي وما كان معدودا أو مزروعا فبه، يعني أقصد من هذا ابن الملقن نقل كلام ابن دقيق العيد بالضبط وزاد عليه هذا الكلام، ويدخل في ذلك بقى هنا خرج المسألة عامة في السياق، تمام، لأن طبعا كلهم فقهاء هذا على إخراج الربويات عامة في النص، تمام، خلافا لابن حزم. فزاد ابن الملقن فقال أي وما كان معدودا أو مزروعا فبه، يعني مزروعا اللي هو يعني ما يقاس بالزراعة، ها، ما يقاس أي ما يقاس بالزراعة، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم يحتمل أن يكون تكراره تأكيدا وبيانا، اللي هو قوله مثلا بمثل سواء بسواء، وقد يكون اشتراط السواء في المثلية في العين وغير السواء في الوزن، ويكون قوله سواء بسواء عائدا على الوجهين. وزاد ابن ملقن أيضا يعني نقل نفس الكلام أو بنحوه وزاد، فقال قوله في العين يعني في الصفة، وقوله في الوزن يعني المقدار، وزنا بوزن مثلا بمثل، من حيث الجنسية ده الصفة والايه، الصفة والمقدار، مقدار الشيء والجنس الشيء، ده يعني الصفة والايه والمقدار، الصفة ايه والمقدار، الصفة اللي هي الحاجة الجنس المباع، تمام، اي والمقدار والوزن بتاعه، تمام. وبالجملة في هذا الحديث وغيره كما سبق بيان لمعنى الصرف، الصرف ان المعنى الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء للصرف بيع، بيع نقد بنقد، بيع جنيه بدولار، بيع جنيه بجنيه، بيع، والبيع بقى فيه غنم وفيه ايه وفيه غر، يبقى فيه زيادة وخسارة، فيه نقص وفيه زيادة، ده معنى البيع. فليدخل في المسألة موضوع الفكة كما قال به بعض المعاصرين، وده كلام غريب. فبيان لمعنى الصرف هو بيع الذهب بالذهب وبالفضة والعكس، وله شرطان كما نص عليهما الخبر، وله شرطان كما نص عليهما الخبر. منع النسيئة مع اتفاق النوع، الشرط الأول منع النسيئة مع مع اتفاق النوع، النوع اللي هو الجنس، تمام؟ جنيه ببيع جنيه بجنيه، تمام؟ ببيع جنيه دولار، ببيع جنيه، انت معايا؟ شوف بقى عشان نفهم هذا الكلام. قال منع النسيئة مع اتفاق، مع اتفاق النوع اللي هو الجنس. يبقى منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه هو مجمع عليه، يعني سواء انت هتبيع جنيه جنيه بجنيه، يعني بيع جنيه ذهب بذهب، يبقى في زيادة، ذهب كام ودي بكام، انت معايا؟ بيع او اختلفوا، ببيع جنيه بدولار الى اخره. المقصود انه لازم يكون فين؟ في مجلس العقد، سواء كان اتفق او اختلف لابد ان يكون في مجلس، مجلس العقد، وده امر مجمع عليه. اثنين، منع التفاضل في النوع الواحد فيهما، منع التفاضل في النوع الواحد منهما. وقول الجمهور على ما سبق من بيان ما نقل عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، ولكنهم رجعوا عن ذلك فيكون اجماعا اخر. ويخرج هذا ويخرج هذا على بيع الجنيه بمثله او بالريال او الدولار والعكس. طبعا انا قلت هنا يعني على ما سبق ان طبعا القول الباب عبر بان ده قول الجمهور على اساس انه حكي او رؤية عن ابن عباس وايه وابن عمر، تمام؟ لكن طبعا حررنا المساله، تمام؟ فهم وكيل انه رجع، لا طب تاكد انه رجع، وابن عمر تاكد انه رجع، وابن تاكد انه رجع، اذا صار اجماعا بين الصحابه رضي الله عز وجل عنهم في هذه المساله. الحديث الثالث في الباب هو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. وفي السياق لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. بيع الجمع، الجمع هو إيه؟ اللي هو التمر المخلوط في الحلو والايه والرديء، لكن غالبه بيكون غير غير طيب. قال ثم ابتع بالدراهم جنيبا، اللي هو التمر الجيد الطيب. وفي السياق هذا الربا فردوه، هذا الربا فردوه. انتبه، يبقى لفظة لا تفعل فردوه احدثت تشاكلا بين الجمهور وابي حنيفة على انه النهي هنا يقضي طبعا كما على الجمهور بالفسخ بطلان خلاص، ويؤكد بلفظة فردوه، تمام؟ طبعا تأتي تفصيل مسألة بين على أي شيء قال الإمام رحمه الله تعالى وحنيفة أنه أصل العقد الربا وجائز، من بقى فرق بين الوصف وبين أصل العقد كما يأتي بيانه. يبقى قال هذا ربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. سبق ذلك في الروايات الحديثية كما في طريق أبي نضرة اضبطها، عن أبي سعيد في صفحة 393 سبقا، وفي طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه يعني بسات أيضا بصفحة 394، وفي طريق عقبة بن عبد الغافر في صفحة 395. قوله تمر برني ده نوع من التمر الأصفر مدور واحدة برنية، وهو أجود التمر وهو الجنيب كما في السياق الآخر، وحلاوته شديدة، وعند العامة في بلادنا يقولون تمر براني. بنسمعها صح؟ التمر بيجي كده يعني بدأ يظهر في بلادنا اللي هي التمر هذه، يقول لك دي جاية من المدينة أو من الحجاز، بتبقى مدورة خلص كده وتبقى طعمها كالعسل النحل شديد السكارة، تمام؟ والرديء هو الجمع المخلوط كما في بعض الروايات. هنا فائدة نقل بملقن في إعلامه عن الجويني أبي محمد عبد الله بن يوسف بن حيوة، توفي سنة 438 هجري، ده شافعي، قال في فروقه كنت بالمدينة فدخل أصدقائي فقالوا كنا عند الأمير فتذاكروا أنواع تمر المدينة فبلغت أنواع الأسود 60 نوعا، ثم قالوا وأنواع الأحمر فبلغت هذا المبلغ. طبعا مشهور تمر مدينة، طبعا ايه مشهور ألوان وأجناس. قوله أوه كلمة توجع وتحزن، وهي اللغة الفصيحة المشهورة كما قال النووي في منهاجه. وقال عياض وقيل أوه بضم الواو ومدها كما في الإكمال. وذكر النووي لغات أخرى منها أو هي أو هن أو ون أو هي أو هن بسكون الواو وكسر الهاء، منونة وغير منونة معايا. وآهن بمد الهمزة وتنوين الهاء مكسورة من غير واو، أو ون بتجديد الواو مكسورة منونة بلا هاء. وإن شئت المزيد فانظر لسان العرب بالعز المذكور. قوله عين الربا يعني حقيقة الربا وآكل أو نفسه، وفي رواية البخاري بالتكرار يعني كرر عين الربا عين الربا. وإنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر. وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم، قاله ابن التين نقلا عن الفتح بالعز المذكور. قوله إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. قالوا فبيعه أي بيع التمر دي دل عليه الكلام، ثم اشتري به يعني الجيد أو الجنيب المطلوب. فيه رد صريح، طبعا المسألة كما نرى وسبق كلام انه مسألة ايه يعني تفيها ايه يعني انا بيع حاجة رديئة بحاجة حلوة، يعني عندي كوم رديء ما انا عندي بوجه فوضى منوش قيمة وانا عايز ده والتاني قابل وانا قابل عقلا صح، لكن شرعا نقلا بقى محظور. وزهنا سبق في السياق هذا وهذا المعطي والاخ سواء تمام. فهنا فيه رد صريح على المتكلمين قبل البناء، ولما شاع صيتهم بين العوام من الضعفاء والمتروكين والنائمين فظنوا أنهم قد أقاموا البنيان فتكلموا في شريعة الرحمن بغير بنيان. فقالوا مثلا كما بنسمع خاصة في هذه الأيام اللي شاع طبعا شاع فيها الكلام مش كل حاجة النص، طبعا كان ده خطير تمام، ده شيء مستحدث مش طريقة للسنة يا جماعة أبدا، لا في عقيدة ولا في عبادات ولا في أحكام، من طرق الأخرى التي على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. مش كل حاجة النص، في شيء اسمه فقه الواقع، زمان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن زماننا إلى آخر هذه الألفاظ. صحيح بدعها أنا ولا بتسمعوها؟ طيب. وهذا كله كلام زور لما فيه من الطعن في علم الله عز وجل العليم بما كان وبما هو كائن وبما يكون. وفي هذا ضل الجهمية والجبرية والمعتزلة وغيرهم. يبقى الكلام ده يعني الشبه قائم والتلازم موجود واختلفت السياقات، هاي الفرق هذه اللي جرى مثل هذا الكلام على ألسنتهم. وهذا يعني من وجه آخر التدخل بالعقل المجرد عن الامتثال والانقياد، فتراه يتحكم به في مصير النص الصحيح الصريح، وانا بأكد على كلمة ايه الصريح تمام، ما في مجال بقى فيه خلاص صريح من غير ليه. انا اتوضا من لحوم الابل خلاص، اتوضا من لحوم الغنم خلاص خلاص، ما اقولش بقى دخلنا قاعد في جلسة وبعدين عامل بومبا وبعدين مش عارف ايه شغل مصطبة يعني تمام، يعني ده كلام غريب انت بقى. ولذا من الإنصاف عند أهل العلم السلفيين كالنووي مثلا عندما تعرض مثل هذا الكلام يقول الجمهور على كذا، طبعا جابوا أدلة أخرى لكن بقى اختلف فيها تمام، اختلاف ثبوت أو اختلاف نسخ إلى آخره، لكن جوب الإنصاف يقول نووي ده شرح مسلم، يقول نووي ومذهب أحمد أقوى دليلا خلاص والسلام. كان تقال لمن؟ بيقال لمثل هؤلاء اللي هذا الصنف من الناس اليوم صح؟ ومذهب أحمد أقوى، إذن علي المعول، إذن هو يدور مع إيه؟ وقلت النص الصريح. أما المؤول هندور مع التأويل حيث دار، ودور كيف هو الدوران برضو بالعقل بالقرائن، يبقى جمع ما في الباب يكشف لكل شيء، كل واحد وضعته بقى. هنا بقى الايه ده بقوله المربط، كل واحد وضعته، بضعته تعبانه في كلام بمزاج، بضعته قويه بتاكل حقوقه قويه محدش يتكلم معاه، اللي مش قادر يتكلم معاه يبدا يشتم بقى وشن عليه، وخرجنا عن نطاق منهج اهل الحق. تمام. فتراه يتحكم به في مصير النص الصحيح الصريح، وهذا طريق مشهور عند المعتزلة والخوارج في تعاملهم مع النصوص المخالفة لمقتضى العقل. وهذا القول يحاكم بالآتي. تمام. انت بتسمعه ما تتعجلش، يبقى برضه عشان تكون هادي. اي نعم بتتعب، لكن برضه لا تتورط. وذلك يعني بعتب على يعني المشايخ المعاصرين مثلا كلهم طريق صحيح وبينادح ودافع عن السنة واهلها، وبعدين يستفزوا بعض اللي هم الجهلاء اللي هم الرويبضة في اليوم عبر وسائل الإعلام إلى آخره، يوم هو يخرج عن النطاق العلمي المضبوط ويبدأ هو كمان يتكلم بأشياء تدينه، صح؟ يقولك ده بقى ده بيشتم ومش عارف ايه الكلام ده، خدوا منه بيشتم وما خدش من هؤلاء المرضى انه بيتكلم بعقل. فالكل متواطئ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما تكون قوي عندما تقول هي كلمة واحدة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، صح؟ دي بتبقى خنجر مسموم. أقول برهان لا أقول تأويل أو احتمال، لأن كما يأتون الآن في سنة الكلام قاعدة بتقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. نيجي بقى على اللي بعدها، هي عودة للشافعي، قالوا يحسن به الاستدلال، ونقل تاني قال يحسن به الاستدلال، تعال نحرر بقى، هي غالب خير صح؟ لكن نقول بهذه الحالة الاحتمال وإن كان قريبا بقرائنه يمشي الحال، وإن كان بعيدا لا يمشي بالحال. فإذا ما تعدد الاحتمال بقى احتمال واحتمال واحتمال واحتمال، بطل الاستدلال. دي دوارة وصول فقه، اللي دارس وصول فقه، اللي دارس، واللي مش دارس ده شغال نطح وبيتكلم وبيقلد وبياخد الأمر باليد يجري ورا الشهرة، ودي طبعا ده اللي خرب الدنيا وخرب الشباب، وهذه مشكلة. وطبعا كما ترون ان النهم على طلب العلم ضعيف، انا اقصد الطالب اللي يعني انا مش الطالب بقى المتسجع هنا وهناك وعمال لي شمشه ملمم كلمتين وكلمتين هناك كلها طالب علم، طبعا ده ما ينفعش، لان كل اللي في ساحه طلاب علم على الوزن او نزل، صحيح؟ فيقال له اقاله بجهل ام بتقليد ام بتاويل سائغ. فإن كان الأول يعني قال هذا الكلام بجهل بيناه وليعترف بجهله، صح؟ وكل إنسان يعرف نفسه ويرجع، فإن العار خير من النار، هذه دين. وإن كان الثاني يعني قال بتقليد، ها؟ قال بتقليد فكذلك. أدنى إخوة من الأسبوع اللي فات، فطبعا صلينا وخرجنا المغرب والعشاء ونصل السنة، ليه؟ قال والله انا ببصي السنه لانه انا يعني انا على سفر وباخد راي شيخي. قلت له خد الرساله هيت عشان تقرا راي شيخك واللي جاي. شرحت له المساله باستفاضه وقلت له كل المعاصرين اليوم بيقلد شيخ الاسلام ابن تيميه، وانا جمعت من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه الان كلاما هيدين كل المعاصرين في تقليد من شيخ الاسلام. ادي شاب اهو مطلع الجلابيه عند الركبه وحاطط مسواك كده وماشي عامل لي بتاعها كده ورا ومشيته خالص. طب انت بتقرا ايه؟ بتعمل ايه؟ بتسوي ايه؟ شغال بس عمال وزع كتب، ده فلان ده وفلان ده وبيشتم وفلان بيقول ومش عارف ايه الكلام ده. فقلت له يا حبيبي سيبنا من كل العقل في الساحه دلوقتي، اتعلم، سيبك من كل ده خالص خالص، اتعلم وانت تعرف الحقيقه طال الوقت او قصر الوقت، بغير كده هتجد الموضوع بيزداد سوءا على سوء. ماشي اخواني؟ وإن كان الثالث يعني عنده تأويل سائغ فليظهره، فليبينه ويظهره، وإلا فهذا يعني أنه يعترض النصوص الصريحة بالهوى والزيغ جحودا فيستتاب، وإلا حكم عليه بالردة وما دون ذلك فهو ضال مبتدع، يعني قد يرى في تأويله أو في تقليده لمن قلده أن هو الصواب مع أنك بينت له، فعندئذ يحكم بضلاله وابتداعه لأنه شق طريقا لم يؤثر عن السلفين، كما أشار إلى ذلك البربهري. واضح كده؟ كما أشار إلى ذلك البربهري في غير موضع من أصول السنة وغيره، لأنك ترد نص، إما عندك تأويل سائغ مقبول وإلا فلا، صح؟ طب لماذا أنت تقلد؟ طب تعال نسحل الأمر ونشوف، إذا كان الأمر يحتمل خلاص، الأمر لا يحتمل يبقى لا، صحيح؟ بيتكلم بجاه بقى مصيبة أكبر، يبقى لابد من البيان أولا ثم الحكم بعده، وده بيحتاج طبعا هدوء ويعني عدم ارتفاع درجة الحرارة حتى لا يضل الإنسان ويقع في مأزق كبير. وهذا مثال جلي يقضي بوجوب الانقياد للنصوص والتسليم لها. أدركنا الحكمة منها أو لا؟ إذ لو ساغ في فقه الواقع الذي هو ما جرى عليه الحال وواقع الناس هو العرف بالوجه، صح؟ فقه الواقع هو إيه؟ مش العرف على المجتمع؟ ها؟ فبالذوق العقلي المجرد في المثال الذي معنا ليس في ذلك شيء، ولكن يرده صريح المنطوق الذي يجب فيه الوقوف مع مقتضى النص. وهذا أصل مهم جدا عند أهل السنة والجماعة، فالسنة الصحيحة الصريحة، أؤكد، فالسنة الصحيحة الصريحة لا تضرب لها الأمثال ولا يقال فيها لما وكيف. واضح الكلام؟ الإخوة يعني أن الإخوة تلاحظ هنا في كلام قد يكون ثقيل على بعض الشيء بعض الإخوة، أنا بتكلم بقول منطوق مفهوم، عارفين يعني منطوق مفهوم؟ المنطوق عن النص الصريح الصحيح الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم يعني الحكم اللي خرج من النص بالإيماء والتنبيه من النص، يعني أشار إلى ذلك، أنت معاه إزاي؟ كما يأتي لاحقا. اثنين، في هذا الحديث فيه تحريم ربا الفضل هو إجماع، وما أشكل فيه بما ورد عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود فقد بينا رجوعهم عن ذلك فانتبه، يبقى صار إجماعا محكي. ها؟ ثلاثة، قوله من أين هذا؟ من أين هذا؟ دليل على أن للإنسان أن يبحث عما يستريب فيه. من الإنسان بقى؟ هنا خرج حد التقليد، صح؟ وداخل في حد الاتباع والانقياد. يا عم أنت قلت كلام وأنا قلت كلام، ابحثوا طيب، صح؟ لكن ما تكونش ثكلة وتقول لا أنا بتابع ده، أنا شايف، أنا مقتنع بده، مش مقتنع بده، يبقى أنت كده وضعت نفسك مادك زور، صحيح؟ يبقى في هذه الحالة أنت تتابع، ما تقولش بقى أنا بقلل، والآخر أنت اللي بتتنبأ بدون حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، صح؟ الدنيا معكوكة بسبب الجهل وسبب الفوضى العلمية الموجودة. فهي دليل على أن للإنسان أن يبحث عما يستريب فيه بظاهر الحال حتى ينكشف له الحق. فيه قيام عذر من لا يعلم التحريم أو المحظور حتى يعلم. الشيخ أحمد ماشي ورحب. فيه قيام عذر من لا يعلم التحريم أو المحظور حتى يعلم. فيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين. جواز فيه جواز اختيار طيب الطعام والمشتهى منه ما دام حلالا. واضح الكلام؟ مش محتاج اللي علق على أخي سيران. فيه جواز الوكالة في البيع وغيره استدل به الشافعي وأبو حنيفة. ركزوا من هذه الجزئية بقى، عايز ايه تركيز شوية وتصحصح معايا. استدل به الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهما تبعا، يعني من المذهب، على تجويز الحيل. والعنب من صورها كما يأتي، ذكرت صورة من صور الايه، تلاحظ في مجلس سبقت ان العنب بس مش فقط ان انا ادالها صور كما يأتي الان. فهنا استدل بهذا النص الشافعي وابو حنيفة ومن وافقهما تبعا على تجويز الحيل والعين اللي هي من صور الحيلة، لقول صلى الله عليه وسلم. شو بقى مأخذ الايه؟ المأخذ هنا للاستدلال قول النبي فبيعه ثم اشتري به. ايه المأخذ هنا؟ ها ها
هو وصل للمقصود
ان انا بزعل. ابدا ابدا مش كده، قال فبيعه ثم اشتر به، بيعه ثم اشتر. حدد يبيع لمين ومين يشتري من مين والكلام ده ما عادك صح بقى. طيب ما هو ده الفقه. طيب صح مش كده؟ ما هو ده بقى الفقه. طيب قال فبيعه ثم اشتري به، ده المأخذ بقى. تمام كده معايا؟ ركز بقى معايا على هذا الكلام اللي قوي، لكن تعالوا. قال فبيعه ثم اشتري به، وفي سياق بيع الجمع بالدراهم ثم ابتاع، اشتر بالدراهم جانبا، في تخصيص يشتري من مين ومين يبيع لمين، ده المأخذ. وهذا مطلق صح، ولم يفصل بين أن يشتري بينه وبين أن يشتري من المشتري أو من غيره صح. ده مأخذ للإمامين، وتوضيح ذلك بصورتين. الصورة الأولى باع صاعين من التمر الرديء اللي هو الجمع بثمن قليل، وده شيء طبيعي تمام، ثم اشترى صاعا من التمر الجنيب اللي هو الطيب بثمن كثير. ادي صورة مين اللي اشترى منه ومين اللي هيشتري ثاني، الامر على المشاعه بقى تمام. ادي صورة من صور، هم طبعا عدها من صور العين كما يعني. الثانية اشترى رجل طعاما بنقد من رجل. انت متصور معاه الصورة، اتصورها عشان تفهمها من 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 طرق الفهم. انت تتصور المسألة، تصور المسألة عشان تفهمها، فالحفظ انه مش ينفع. لا انت تصور المسألة هتفهمها كل يسر. ماشي معي؟ اشترى رجل طعاما بنقد من رجل، ثم اشترى الرجل الثاني مع كده ازاي طعاما من الاول بنقد. ده باع له وده ايه؟ وده اخذ منه، باصبح المشتري هنا هو مشتري وبائع. معايا؟ اصبح المشتري هو مشتري وايه؟ وبائع. شوف الكلام، قبل الافتراق او بعد الافتراق لا يؤثر. ده الكلام الإمامية، هو استدل بإطلاق النص. ماشي مع ازاي؟ بقول قبل الافتراق او بعد الافتراق، وهما من صور العين لما فيها من التحايل. والكلام في المشتري في الصورة الاولى، هل هو المشتري والبائع؟ الصورة الاولى صح؟ على اساس يعني هو كما ترى كده ايه مش باين في شيء. هل هو اللي هيشتري هو اللي يبيع زي ما وضح في الصوره الثانيه؟ وفي المشتري الثاني في الصوره الثانيه، ذلك لانه لم يخص الكلام هو بقى، ذلك لانه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاع، فباع ثم اشترى. بيع واشتري، ما قالش بقى مين يبيع لمين ومين يشتري من مين تمام. فلأجل ذلك خرجوا الايه هذه المسألة، لأنه لم يخص فيه بائع بالطعام ولا مبتاع، يعني لم يخص لا البائع ولا المشتري تمام من غيره. ده الوجه. انت معايا الصورة ازاي؟ يعني الان انا ادي واحد محمد هيبيع لأحمد تمام، انا معايا تمر رضي، محمد معاه تمر رضي، واحمد معاه تمر جاي. احنا طبعا بنقيس بالتمر الان، بنتكلم بالتمر بموجب النص. لما ياتي بقى المساله ان شاء الله الخاتمه في المجلس القادم بقى ان شاء الله هنخرج الأمر، تمام؟ يبقى قل في ذلك بقى بموجب العلة. فهنا الآن محمد معه تمر ورديء وعاوز يبيعه بتمر طيب، صح؟ الصورة الأولى لما جاء جاب له قال له ده أنا بعت الصاعين بصاع، قال له لا ده ربا، بيع الرديء بالدراهم والشري بالدراهم طيبا، واضح؟ واضح من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كما يقولون لم يخصص يبيع لمن، والمشتري يبيع لمن. انت متصور اللي هو احمد بقى، يا ترى محمد هيبيع لاحمد وبعدين احمد يرجع يبيع له ويشتري، انت معايا ازاي؟ يبقى هنا كان الاسماعيليه بعقد صوري، انا هضربك هنا امثله بعدين، تمام؟ واضح كده الصوره؟ يبقى الصوره الاولى هيبيع محمد لاحمد، خلاص. طب احمد لازم يجي يبيع او يشتري، هيبيع لمين ويعمل لمين؟ تعلمان. فذاك انا بقول لك يا ترى المشتري في الصوره الاولى هيبقى هو المشتري والبائع، الصوره الثانيه واضحه، احمد هيشتري ويبيع. وصل كده؟ لا لا ما تقولش او تسكت، انت صوتان ايه؟ هي صعبه؟ طيب طبعا قبل ما نتكلم بقى في الجزئيه دي، تبقى ماخذ الامامين ايه؟ قالوا ان مطلق النص لم يخصص هيبيع لمين ويشتري من مين، وضحت كده بالفلاح كده؟ ده ماخذ الامامين. تعالوا قبل ما ندخل في الكلام ده، تعالوا ننظر في الآتي. ننظر ثانية في حديث بلال، المفروض تكون قريت حديث بلال، ده ما قريتوش يبقى انت خلاص بقى يعني مش هتواصل معانا، صح؟ فانه اذا باع الجمع، الجمع اللي هو المخلوط بالدراهم، فقد أراد بالبيع ملك الثمن حقيقة. ركز بقى معي، فقد أراد إيه؟ إن أنا خلاص بيع نهائي بدون أي كلام، بحط فيه في جيبي وأنا حر، ممكن أمشي وممكن أشتري وبراحتي، خدك من الكلام ده. فقد أراد إيه؟ بيع الثمن، ملك الثمن، أراد بالبيع ملك الثمن حقيقة، ماشي؟ وانتهى في مجلس العقد بهاء وهاء يعني خذ وهات، وهذا مشروع مقصود كما في النص الصريح. وفي المقابل اذا اشترى بالدراهم تمرا جنيبا فقد اراد بذلك ملك السلعة حقيقة، وانتهى ذلك في مجلس العقد بهاء وهاء يعني خذ وهات، وهذا مشروع مقصود ايضا معايا. فلما كان بائعا قصد ملك الثمن حقيقة، ولما كان مبتاعا قصد ملك السلعة حقيقة، تعال بقى، فان ابتاع اشترى بالثمن من غير المشتري منه، وصل كده؟ فإن ابتاع اشترى بالثمن من غير المشتري منه بيعا وشراء حقيقة بخذ وهات في مجلس العقد، فلا معذور فيه قولا واحدا. وضحت كده معاك؟ أظن قبل ما اتكلم في التاني بقى كنت فهمت المطلوب، صحيح؟ وأما إذا ابتاع اشترى بالثمن من مبتاعه يعني من المشتري منه فيخاف، ودي محل الكلام، ها؟ فيخاف، ده مجال الحظر اهو بقى، اللي هو هيبقى ده من نصيب القول الثاني لملكه أحمد، تمام؟ فيخاف ألا يكون العقد الأول مقصودا منهما، يعني بلفه ايه؟ لف ودوران، تمام كده؟ بل قصدهما ببيع السلعة الأولى بالثانية فيكون ربا، وهو منطوق الحديث، وما فعلوه كان حيلة، سواء قلنا تم البيع بالتقابض الحقيقي في المجلس أو بالتقابض الصوري. وهو إيه بقى التقابض الصوري؟ أحسن، طب بس يلا نخلص بقى يا عم، ما انت هتبقى خدت فلوسك يا عم، بيحصل ولا صح؟ انت دي اسمه بقى ايه؟ بقى سوري. لك يقول لك لا، انهي كل واحد هنا حد، ويبقى انت حر تشتري من جوري من غيره، يبقى ايه؟ طيب انا دخلت لك بعدين بس عجلك عشان تمشي معايا بعد. طيب غمزله او في النية حط شروط او بالاشارة او بالكلام، بس الكلام ازاي؟ فيبقى اذن هنا قال يبقى في هذه الحالة سواء قلنا تم البيع بالتقابض الحقيقي في المجلس او بالتقابض الصوري هو بقاء الثمن في الذمة حتى يتم البيع الثاني، وهنا صورة الحيلة على بيع السلعة الرديئة بالجيدة هو ما يسمى بالعقد الصوري، ومن هنا يظهر لنا ثانيا. يبقى اولا اللي هو قول الشافعي رحمه الله تعالى رحمة وسعة بالمأخذ السابق، من هنا هيظهر لنا القول الثاني ولما لي طيب ماشي ده لهم هيأتي بقى اللي عندها في صفحة 421 في المقابل مأخذ مال، تمام؟ يبقى هنا هيأتي ومن هنا يظهر لنا ثانيا مأخذ أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهما، حيث أخذوا بظاهر السياق وما فيه من صورة الإطلاق وعدم الاستفصال في محل الحال. يبقى احنا هنتكلم بقى في ديت عشان نوضح دي كما قلت في مطلع الكلام، ايه الاستفصال في محل الحال؟ يبقى هنا في طرقه الاستفصال، طرقه الاستفصال في مقام الحال يجري مجرى العموم في يجري مجرى العموم في المقال، ويحسن به الاستدلال. ده بصول فقه، تمام؟ ده عزة للشافعي، وفي المقابل ايضا للشافعي كذلك عزة اليه، ولا يحسن به الاستدلال او يسقط به الاستدلال. يبقى اصبح هنا في ايه؟ في اشكالية، صح؟ لكن هنقول بها طبعا دي قاعدة فقهية، وان القاعدة الفقهية سهل جدا خرمها بخلاف القاعدة الاصولية. يبقى اما ان يكون قول اول وقول ثاني، ولو قلنا انه ترك الاستفصال في مقام الحال يجري مجرى العموم في المقال، انه اذا كان الامر قريبا يمكن، تمام، يحسن به، وان كان بعيدا الاحتمال خلاص فيحسن، صحيح؟ طب اذا تعدد الاحتمال خلاص، اذا تعدد الاحتمال خلاص، تمام كده معايا؟ يبقى احتمال اول واحتمال تاني واحتمال تالت. واذكر يعني تعقيب خفيف برضو للاخوه اللي هم قروا بالنسبه لموضوع دكاتره، بالنسبه لموضوع اللي هو صلاه العيد. طبعا ده كان بحث عارض، وانا ما ذكرت الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ان الامر ما كنت اعلم انه وساد او كده ان صلاه العيد خطبه واحده عند القوم، ما فلذلك ما ذكرت كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالشيخ وضع للنص، وهو طبعا انفرد من المعاصرين وليس له سالف واحد الشيخ رحمه الله، وكل المعاصرين قلدوا الشيخ ابن عثيمين في هذه المساله، وقد شذ الشيخ فخالف من سلف. فالنص الذي وضع فيه الشيخ هو وعلى قاعدة الشيخ يجري على هذه القاعدة، وضع ثلاث احتمالات للنص، والشيخ اللي تعلمنا منه إذا تعدد الاحتمال أو الاحتمالات في النص سقط به الاستدلال، ودي أنا هأذكرها في الطبعة الجديدة، مش كده إزاي؟ فكيف يؤخذ بكلام شيخ معاصر رحمه الله تعالى ويرد به جمهور سلف الأمة بل أجمع سكوتي، تمام؟ كما يقول أهل الحنفية، وذكرت هذا الكلام، علمنا ذلك بالنقل المستفيد سلفا وخلفا. واضح الكلام؟ فالمقصود هنا من موضوع ايه؟ انه تعدد احتمال 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 احتمال. وانا ايضا ذكرت طبعا عندي في الاصل، انا عندي ذكرت ايضا احتمال 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 بقرائن بقرائن الحال. اذا كانت هذه احتمالات وايضا هذه احتمالات احتمالها النص، يبقى احتمال ادنى احتمال ايه اللي يفصل فيها؟ ما في قرائن بقى دي احتمالات 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 احتمالات. باقي ان انا اقول منين احتمالات دي ومنين احتمالات ديت، ولماذا كل هذا؟ ولم نرى واحدا من السالفين قال بايه بخذ الواحد. العجيب ان بعض اخواني يقول انه ابن الخيم يقول دخل ذلك ابن الخيم، ابن الخيم يقول في خطبتي العيدين، فما دام قال بخطبتي العيدين يبقى كل عيد له ايه. انا قعدت اضحك، انا قعدت اضحك. لماذا الاصرار؟ طيب يعني هو احنا لماذا دليل؟ لماذا الاصرار؟ وكذا استدل بعضهم طبعا الكلام كما سبق بكثير الاستقراء اتى بقى شيء عشان نفهم كلام الائمه رحمه الله تعالى رحمه الله وسعه ومن تبعه. هنا هيبان الامر في النهايه هنوصل مفيش خلاف بين الائمه الاربعه. تابعوا بقى. وكذا استدل بعضهم اي من اصحاب القول الاول اللي هم التابعين لابي حنيفه والشافعي بما اخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين ان عمر رضي الله عنه وارضاه خطب فقال ان الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد. فقال له ابن عوف فنعطي الجنيب وناخذ غيره. قال لا، ولكن ابتع بهذا عرضا. ماشي كده معايا ازاي؟ فاذا قبضت، ركز بقى هنا، لها دلالة على السلفيين رحمه كلمة البيع يعني البيع الحقيقي مش جسوري ولف ولا دوران. لا، فإذا قبضته وكان له، خدت حقي، وكان له المقابل فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت. وضع الأمر بقى لا واضح فيه تلاعب ولا واضح مبيع فيه نية ولا الكلام ده. لا، كل واحد قبض لك إيه بعد ساعة اثنين نصف الى اكتر يوم يومين انا ليه كيف اشيل الحاجة دي؟ ما كانش فيه اي ترتيب مسبق. واضح كده الكلام؟ انتبه من كلام حطينا هي تحت خط. وكذا استدل ايضا بالاتفاق على ان من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح. عايزك تركز في الكلام هذا، تمام؟ الاتفاق على ان من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح، مش هيقدر تقول حاجة. فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل. عشان كده في قريبا قلت قبل افتراق او بعد افتراق، مش هتفرق بقى خربها على ايه؟ على دي. ماشي معاك ولا لا؟ ما دام مفيش مذاكرة ما هيبقى صعب، عشان تعرف يعني ما دام مفيش مذاكره هتبقى صعب. وانا اخواني ما زلت اقول يعني انا حبي لكم اقول هذا الكلام، انا ليه انا بذاكر، اما المشكله ان انت بتاخد وبترمي وبتعمد على السماع بدون مذاكره مش هتكبر، ودي هيتنسي بسرعه برضه وهتقلل برضه. فانت عشان تكبر مش هتكبر الا بالفهم وبالمذاكره. وانا بقول لك ذاكر وسالني وناقشني، فده اللي انا مش شايفه. فمش كل مره بقى نقعد نعطط بعض بقى وتقعد ايه وتاخد الكلام تزعل منه بقى عنده، يبقى كل مره يعطط فينا خلاص بلاش. يعني انا بديك وبعدين عمال ترن وتلك ما فيش صح. فدل على ان المعتبر في ذلك وجود الشرط في اصل العقد وعدمه. انت بتزعل من الجزئيه دي بقى. فدل على ان المعتبر في ذلك وجود الشرط. هتشتري مني لازم اشتري منك صح، وتكرمني واكرمك. افهمني بقى، شفت الكلام ازاي؟ ده المقصود هو بقى. يبقى بان حقيقة كلام الائمة ابو حنيفة وشافعي تبعهما بالامر هو بقى. فهم ازاي؟ لما انا هاخد من مسألة واحدة او كتاب على استقراء واحد هاكل الدنيا، لكن لا انا مشبعتش، مش مقتنع انا، فبمزيد تتحدق الامور. والان يرفع الملام عن عيما الرحمن، اصبح كلام قوي. هو هذا الكلام الذي قاله مالك واحمد، يبقى كده اتفقوا. لكن يبقى هنا اختلاف، خلاف ايه بقى؟ خلاف ليس خلافا حقيقيا وخلافا صوريا، ده انت من خلافا، تمام؟ تابع معي. يبقى فدل على ان المعتبر في ذلك هو وجود الشرط في اصل العقد وعدمه، فان تشارط على ذلك في نفس العقد فهو باطل. جميل، وده اللي قاله الائمه كلهم، تمام؟ او قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح ولا يخفى الورع. على اساس ايه بقى هناك في كلمه ابن عمر وعمر اخاف عليكم الايه؟ لا، هيقول لك طب انا هروح اجيب من البيت وارجع انا خايف، مع ان البيعه مش هتتم الا في مجلس العقد. طب هو ما خلاص احنا اتفقنا، بس انا هروح اجيب فلوس واجي، ما فصلناش. ده اللي قاله ابو حنيفه وشاف المجلس الماضي، صح؟ الامام مالك تشدد مع قول ابن عمر وعمر بظاهر الكلام، لكن وجهنا كلام ابن عمر وعمر، فالان يحصل في انسجام بين الامام مالك وبين ابو حنيفه والشافعي. لسما قد قرات قبل امس في الاكمال لقاضي عياض ان في نوع الامام مالك كما قال الشافعي وابو حنيفه. شوف الكلام ازاي. طيب، وقال بعضهم ولا يضر اراده الشراء اذا كان بغير شرط، وهو كمن اراد، شوف بقى الكلام، هو بقى شوف كده اسمه قياس، تمام كده؟ وهو قال دي وراح محملك على ايه؟ على مساله هتتفق معاه فيها، تمام ازاي؟ قال وهو قال ولا يضر اراده الشراء اذا كان بغير شرط، وهو كمن اراد ان يزني بامراه ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحها. تقدر تقول إيه؟ تقدر تقول لأن لا يجوز، صح؟ قال فكذلك البيع، كلام قوي، صحيح؟ طيب، وفي المقابل يبقى إحنا كده اتضح لنا إيه؟ ما أخذ الإمامين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ومن تبعهما. تعال بقى نشوف ما أخذ مالك وأحمد ومن تبعهما وافقهما من المذهب. فقالوا إنه حرام إذا كان المشتري هو المشتري والبائع، واضح؟ إذا كان المشتري هو المشتري والبائع، صورة العين الأصلية بقى المعروفة، يعني أنت شريت منه حاجة، أنا اديتك لها مثال أهو، شريت منه حاجة رجعتها له تاني بثمن أقل، يبقى أصبح هو البائع هو الإيه؟ هو المشتري. قالوا دي حرام سواء كان قبل الافتراق أو بعد الافتراق، لأن التعليل هو لأن المقاصد في العقود معتبرة والأعمال بالنيات، ولأن كلام الشارع إنما يحمل على البيع الحقيقي لا على صورة بيع لا حقيقة لها في نفس الأمر. إذا التعليل الأول عند أصحاب المأخذ الثاني لمالك وأحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأن المقاصد في العقود معتبرة والأعمال بالنيات، ولأن كلام الشارع إنما يحمل على البيع الحقيقي لا على صورة بيع لا حقيقة لها في نفس الأمر. يعني أرجو حمل هذا الكلام على ما سبق ذكره في آخر كلام في القول الأول كقوله، عشان نفهم الكلام اللي قالوه ده مثال. قال بعتك هذا الثوب بمائة جنيه أو عشرة آصوع، الصاع يعني، إلى سنة، يعني في الذمة دينا، صح؟ يوم رجع بقى يقول له تاني اللي هو باع هيبقى مشتري، ثم يقول له أبتاعها أشتريها منك ب80 جنيها، صح؟ هيبقى نقد هو ب80 جنيها أو 8 آصوع حالة بقبضة كده. ازاي؟ يبقى هو على دين آجل بمبلغ ما هيبدأ يبيعه في الحال بثمن أقل. تمام؟ دي اللي هي المشهورة صورة الايه؟ العين. واللي سبق من الصور برضو منها، وذكرت لكم عدد من الصور في مجلس سابق. تمام؟ فهذه صورة ربا نسية محرمة، وهي صورة عين محرمة أيضا. والحاصل أن ذلك صورة عقد عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها كتلك الصورة المذكورة. هنا فائدة أصولية في التعقيب على أبي حنيفة والشافعي لقولهما بالمطلق بهذه الصورة المذكورة بإثر قولهما. يفرق بين العمل بالمطلق، هنا في يعني فائدة الصلاحية مهمة أوي. إيه الفرق بين العام والمطلق؟ ومتى يكون العمل بالمطلق؟ وهل يتعدد العمل بالمطلق؟ يفرق بين العمل بالمطلق فعلا كما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يصدق بالدخول مرة واحدة خلاص وقع الطلاق وانتهى. تمام؟ وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، خلاص هنا بقى تتعدد الايه صور العمل به، صح؟ يبقى انتقل من حاله الى حاله، بل العمل هنا يكون ايه على المقيد ولا على اصل الاطلاق؟ على المقيد. تمام؟ ويبقى انتقلت من مرحله الى مرحله. زي بالضبط العام والخاص، يبقى انا بعمل بالعام على محل ما خرج من العام احد افراده اللي هو الخاص، يبقى انا بعمل بالخاص كعامل خرج من العموم، وما بقي على العموم اعمل بها على العمومي. يبقى وبين العمل بالمطلق حملا على المقيد، فانه يخرج اللفظ من الاطلاق الى التقييد. وبهذا يفرق بين العام. ازاي بقى؟ فان العام ظاهر في الاستغراق الا ان يخرج منه احد افراده، وده مش هيكون الا بنص، هيبقى المعول على ما خرج بنص وبقي العم على ايه. طيب والمطلق مش يقول بقى مستغرق في بالصورة كالعام، لا، قالوا انه صالح للاستغراق لا ظاهر فيه. ده الفرق الدقيق بين الايه، بين العام وبين المطلق، بين العام وبين المطلق. وعدوتك الى الاحكام بدقيق العيد والمفهم لا القرطبي. وبنحو قال ابن حجر في الفتح بعدما قال واستدل به على جواز بيع العين، اللي هو السياق اللي معانا الآن، وتعقب بأنه مطلق. طبعا هنا ابن حجر ما ذكرش مين اللي استدل، لكن طبعا هو الشافعي وأبي حنيفة. تمام؟ وضحته مصادر أخرى. وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل كالعام، ولكن يشيع. يبقى هو يجري في عمل واحد بالصورة المذكورة اللي ذكرتها منذ شوية، وبعدين اما اذا حمل على المقيد يبقى هيكون ايه اشاعته بما نزل اليه في هذه الحاله. فاذا عمل به في صوره سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعه بعينها. وعلى اثر ما سبق لم يقل ابو حنيفه والشافعي، طب هذا بين قوسين يعني ايه الحنفية والشافعية، عشان قلت لك تبعا بقاعدة سد الذريعة، قاعدة ايه سد الذريعة على ما نسب اليهم، ان برضو مسألة على ايه، ها ده قال ابو حنيفة قال الشافعي قال القوم، ها لكن نسب اليه قالوا ما قالوش. ولذلك هذا بين معكوفتين ان فقههم في الاجتهادات يدل على الاخذ بها، لكن نسب إليهم أنهم لم يقولا بإيه؟ بقاعدة سد الذريعة. وهي ترك الشيء لما يترتب عليه من مفسده، وتوجيه ذلك عند أصحاب القول الأول أنهم أعملوا المفهوم من حيث أن هذه الصورة التي في الخبر تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلة، ويكون الثمن لغوا، هما بيقولوا كده. تمام؟ فعقب القرطبي أبو العباس في المفهم بقوله لا حجة لهم في هذا الحديث،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول، ولا تناوله ظاهر اللفظ بعموم بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالا يوجب الاستفسار، فكأنه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فرق بين العموم والإطلاق، فإن العموم ظاهر في الاستغراق والمطلق صالح له أي للاستغراق لا ظاهر فيه، وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل، وقد دل على تقييده الدليل الذي دل على سد الذرائع كما بيناه في الأصول، وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على منع مثل هذا حيث منع فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مضجئا. طبعا كلام مش مفهوم، لكن انت لو قرأت المجلس مرة واثنين وثلاثة واصبرت عليه واحدة واحدة تفهم كلام، ما فهمتوش يبقى نعيد مرة ثانية. والتحقيق بعد هذا الذي ذكرته من تخريج القولين يظهر لي أن الخلاف بينهم خلاف صوري، فأصحاب القول الأول قالوا بمقتضى ما جعله أصحاب القول الثاني أصلا في المنع، ومن ذلك واحد الملكية بالقبض من غير إبداء أي علامة على صورية الملكية لتحليل المحرم كما هو ظاهر من أثر عمر، صح؟ اثنين عدم اشتراط التحايل أو الإشارة إلى ذلك بلسان الحال أو المقال، وإلا بطل العقد، ولا يسلم لهم القول بمفهوم السياق على عدم سد الذرائع. يبقى هنا أعملوا الإيه؟ أعملوا المفهوم للمنطوق بسد الذريعة. وطبعا سبق الرد عليهم من الكتب. هذا ما ظهر عن أصحاب القول الأول من حيث الجملة، وأما ما ظهر عن أصحاب القول الثاني، واحد اعتبار المقاصد في العقود والعمل بالنية، اثنين أن البيع في كلام الشارع يحمل على البيع الحقيقي وهو القائم على تحقيق الملكية والافتراق من المجلس، ها؟ والافتراق من المجلس، ومن ثم تحقيق التصرف المطلق من غير شرط وقيد. وبهذا يجمع بين القولين عند الأئمة الأربعة ومن تبعهم، ومن ثم فلا خلاف مؤثر حقيقي فيما ذكر، والله أعلم. قوله لا تفعل وفي سياق مسلم ردوه، فعلى سياق لا تفعل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا برده، وإنما نهاه عن فعله، ركز معي، وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر دراهم ثم يشتري به تمرا طيبا كما أراد. فهمتوا دي؟ قال له أنه ما قالوش رده، قال له لا تفعل، تمام كده؟ يبقى هنا بقى هنا الاعتذار عن الإمام رحمه الله تعالى بقى، ربما كل ما تبلغوا إيه هذه الرواية اللي فيها ردوه، قال إنه استخد دلالة النهي لا تفعل، لكن ما قالش يرده، قال لا تفعل كأنه قال لا تفعل له بعد ذلك. طب دي فايدة الكلام ده إيه؟ فايدة الكلام ده إيه؟ هتفرق معانا إيه؟
لو تمت البيع
صحيح، إن البيع إيه؟ فيفرق بين الفساد وبين البطلان، ان لو رده له بقى البيع باطل خلاص. واضح كده الكلام ده؟ الكلام بين الجمهور هينشا بقى الخلاف بين الجمهور وبين ابي حنيفه بناء على شوف قد ايه فات ده علم الحديث. قال لا تفعل بهذا السياق المشهور في سياق الوثيق مسلم في ردوه، وانا عزوتك الى المصادر من حديث من طريق ابي نضره من طريق ابي سلمه من طريق عقبة بن عبد الغافر، صح؟ إذا رجعت هتجد هذه الألفاظ ثلاثة موجود، يبقى الحطة دي جنب دي جنب دي إدتني الحكم. يبقى الجمهور قال بمقتضى الروايات، وأبو حنيفة قال بمقتضى ما وقع له من، شفت الكلام إزاي؟ تعالى بقى هنا، فهنا يقول لا تفعل في سياق مسلم ردوه، فعلى السياق لا تفعل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا برده، وإنما نهاه عن فعله، وضحت؟ وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر دراهم ثم يشتري به تمرا طيبا كما أراد. وعلى السياق الثاني ردوه يقضي ببطلان أو فساد، ونحتاجك جملة اعتراضية هما بمعنى عند جمهور الأصوليين، العقد الحرام يقضي ببطلان الفساد العقد
ببطلان او فساد العقد الحرام المحرم، ومن ثم يفسخ عقد الربا، ومن ثم يفسخ عقد الربا. ومن هنا نشأ الخلاف بين الجمهور وابي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وقبلها اقول، هل هذه القصة موضوع قصة التمر الجنيب والطمر، هل هذه القصة وقعت مرتين، مرة مع بلال واخرى مع سواد بن غزية اللي هو الانصاري البلوي صحابي، ده كان عامل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ام انها واحدة ويحمل فيها المجمل على المبين، ومن لم يحفظ على من حفظ بدلالة التلازم بين لا تفعل وردو؟ دي تساؤلات اولا قبل الدخول في المسألة. لما نحل التشكلات ديات هتظهر المسألة واضحة جلية. نقف هنا بقى.